بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ. إذا دخلت أنا المسجد وقال الصلاة بدت وكبرت، بعدين كبرت مرة ثانية وركعت، أول ما ركعت الإمام قال سمع الله لمن حمده، وأنا كنت توني راكع، ما أدري هل تنحسب لي ركعة ولا مو بركعة؟
لكن أنت أدركت معه جزء من الركوع ولو يسير.
إيه نعم.
طيب إن شاء الله يا حمد.
وعندي سؤال ثاني بعد يمكن.
تفضل.
حكم لباس الساعة حق الرجال كان فيها يعني هذا اللي طوق ذهب أبيض وفيها ألماس.
إن شاء الله يا حمد.
شكرا، يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا جلست للتشهد الأخير وسهيت، قلت الذكر بين السجدتين، بعد ذلك ذكرت قلت التشهد وسلمت، وبعد السلام سجدت لسه، ما أعرف هل صلاتي صحيحة
لكن جبت التشهد. ها،
جبت التشهد والأدعية والصلاة الإبراهيمية، ولكن بعد السلام سجدت لسه.
يا طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، لو كان الشخص فيه نجاسة وجلس على جلس على الكنب وكان ريحة النجاسة في الكنب، هل يكون نجاسة؟
يعني
نجست في الرائحة بس.
يعني كيف هو على ثيابه نجاسة؟
عليه نجاسة هو، وجلس على الكنب والرائحة بس ضلت رائحة النجاسة.
رائحة النجاسة باقية.
باقية على الكنب.
وهذا متأكد ولا مجرد شك
وسواس؟ لا لا لا، متأكد من الرائحة فقط. طيب، ما في نجاسة في رائحة.
طيب يا أم علي.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا صليت قريت في صلاة رباعية، قريت الفاتحة بعد عصورة تاني سهيت صليت بالفاتحة بس، هل صلاة صحيحة؟
كيف اكتفيت بالفاتحة؟
في الرقعة الأولى قريت سورة، والرقعة قريت الفاتحة وبعد عصورة.
إيه.
والرقعة الثانية سهيت قريت الفاتحة بس، باقي الرقعات كلها وصلت بالفاتحة.
يعني الرقعة الثانية في الفاتحة بس؟
الرقعة الثانية الفاتحة فقط، وبعدها الرقعات الثانية.
يلا.
يا شيخ، الصلاة الجهرية الرقعات الأخيرة اللي بنسير فيها، هل نكبر فيها أو نسير برضو التكبير يكون سر؟ يعني مثلا في صلاة العشاء أول المغرب.
أيوة.
الرقعتين الأولى في المغرب بنجهر فيها، الرقعة الثانية بنسير فيها، هل التكبير نسير ربو أو نجهر برضو؟
إن شاء الله يا أم علي.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، السؤال الأول، أستاذ المدرسة يقول طلب منا نرسم رسمة، بس يعني في هذا الرسمة لازم يكون في ذوات أرواح، فلما أحد الطلاب رسم هذا الرسمة، في أحد الطلاب قال للأستاذ هذه الرسمات حرام فيها ذوات أرواح، فالأستاذ قال هذه من باب التعليم، هي تفيد يعني مهارة الرسم من باب التعليم، فأنا حين حيرت بين هذا القول هذا القول، فأبي الجواب يعني
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أيضا في المدرسة الأستاذ يعرض يعني بعض الفيديوهات التعليمية على هيئة ناس يتكلمون من باب الاستمتاع وانتباه الطالب، فما الحكم؟
يعني يعرض أفلام وثائقية مثلا؟
لا مش أفلام، يعني رسوم متحركة نفس الكرتون بس تعليمية.
أي طيب.
السؤال الثالث، احد الاصدقاء لما رجع من العمره اهداني سجاده سماويه بس ساده، بس يعني نقش عليها اسمي صغير مش كبير يعني من فوق يمين، ما تأثر على الصلاة، فهل يعني في هذا الاستاذ حكم العادي يعني؟
يعني نقش اسم عبد الله عليها؟
أيوة نعم.
وين حط الاسم؟
فوق يسار، فوق يمين، صغير الاسم مش كبير.
أي يعني في عند محل السجود ها؟
لا لا لا.
على الزاوية.
يعني على الزاوية نعم.
شالي عبد الله.
شكرا شيخ مكتر.
مرحبا مرحبا. أم علاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
بالنسبة للذهب، بالنسبة للزكاة يعني زكاة الذهب.
إيه.
عندي 400 جرام.
أها.
ويقولوا لي إنه ضروري يعني ألبسه، طبعًا هو لبس يعني. يقولوا ضروري لازم زكي عليه. أني الآن رايحة إن شاء الله حج. هل هو بدمتي يعني لو ما خرجت عليه زكاة؟
وأنت حاطته لللبس ها؟
أيوة لبس يعني لبس ألبسه كله لبس.
طيب. السؤال الثاني.
بالنسبة للحج مثلا يعني أنا عمري 61 سنة. يقولوا لي لازم تعملي تزيلي ما تعمليش برقع ولا تكشفي كامل. يعني عادي يعني لو مثلا ما قدرت مثلا تزيل فتحت البرقع كامل، هل يعني علي إثم؟
وأنت تتنقبين أصلا يا معلاء؟
أيوة أيوة أتنقب أيوة.
تغطين وجهك كامل.
أيوة.
طيب.
وبالنسبة للسؤال الثالث.
إيه؟
طبعا زوجي معه مبلغ من المال، فالان احنا ودينا مبلغ منه للوكاله، قالوا ان احنا نص مبلغ حق الحج.
ايه
هل النص الثاني اللي عاده ما وديناهش لصاحب الوكاله هل علينا على زكاه يخرج عليه؟ هو قدر بيكون يعني على مدار الحول،
وهذا حال على الحول ولا بعد
يعني بهذا بنفس الشهر اللي دفعنا يعني حق يمكن حق اسبوعين او شهر بيكون بيمشي على الحول.
أيه؟
احنا قد نص قد دفعنا نص المبلغ،
والوكاله قالوا لكم اعطونا نصه والنصف الثاني بعد الحج.
اي لا النص الثاني لما ان قريب الحج بعد يمكن مع قريب رمضان بيقولوا جيبوا الباقي.
طيب ان شاء الله.
تمام يلا جزاك الله خير.
مرحبا معنا، اهلا وسهلا. طيب طيب حمد من قطر بارك الله فيه، يقول بانه دخل المسجد والامام كان راكعا يقول كبر ثم ركعت فرفع الامام، يقول ما حكم صلاتي؟ حمد بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، والمعنى أن المسبوق إذا جاء والإمام راكع ثم ركع وأدرك ولو جزء يسير مطمئنا في الركوع ورفع الإمام فقد أدرك الركعة ولله الحمد والمن. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا بد أن يركع بمقدار قول سمع الله لمن حمد، لكن عموما المسألة هذه واسعة من حيث طبعا الخلاف خلاف العلماء. فإذا أدركت جزء من الركوع والإمام ما رفع، قلت الله أكبر ثم ركعت فرفع الإمام، أدركت الركعة ولله الحمد والمنة، ولا تقلق في هذا ولا توسوس. أما إذا أنت لما بدأت تهوي إلى الركوع رفع الإمام نقول لك لا، لابد أن تأتي بركعة، تأتي بهذا الركعة. أنت حسب سؤالك تقول بأنك لما ركعت رفع الإمام ركعتك صحيحة ولله الحمد. حمد من قطر يسأل عن حكم لبس الساعة اللي فيها طوق من الذهب الأبيض والألماس أيضا، يقول ما حكم ذلك؟ حمد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب محرم على الرجال هو والحرير، النبي عليه الصلاة والسلام رفع ذهبا وحريرا بيديه وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، ولذلك لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ويحرم عليه ذلك إلا لضرورة، يعني يحصل كسر مثلا في الأضلاع في كذا وقالوا ما يصلح إلا أن تجرى له عملية وركب له ذهب أو انقطع أنفه مثلا، مثل حديث الصحابي أسعد بن عرفجة لما انقطع أنفه في يوم الكلاب اتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فاتخذ أنفا من ذهب، ولذلك يعني لم يصب بشيء. المقصود بارك الله فيك أن الساعة إذا كان إطارها من الذهب حتى لو كان أبيضا فإن هذا لا يحل للرجل، لا يحل للرجل. أما إذا كان من الألماس فقط يجوز لأن هذا ليس بذهب، الألماس وبقية مثل الحجارة الأحجار هذه الكريمة يسمونها الغالية هذه كلها يجوز، أما من الذهب أما من الذهب بالنسبة للرجل فلا، وإذا كانت من الفضة يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الفضة فالعبوا بها، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم علي من السعودية تقول يعني أنا جلست للتشهد الأخير فبدل ما آتي بالتشهد جئت بالذكر اللي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، تقول انتبهت فأتيت بالتشهد الأخير ثم كملت صلاتي وسجدت للسهو بعد ذلك. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك تامة وكاملة ولله الحمد والمنة، وما كان في داعي إلى أن تأتي بالسجدتي السهو، لماذا؟ لأنك أتيت بما فاتك، فأنت في التشهد الأخير أتيت بذكر مشروع في الصلاة في غير محله. نعم أخطأت، اللي هو رب اغفر لي هذا ليس محله التشهد الأخير، أخطأت انتبهتي رحت وجبت التشهد الأخير من جديد وأصلحت الخطأ، ما عليك شيء أخت الفاضلة، ما عليك السجود سهو، فكونك سجدت بعد السلام ما يضرك شيء ولله الحمد والمنة. أم علي تقول إذا كان علي نجاسة مثلا ثم جلست على الكنب وبعد ذلك يعني شممت رائحة من الكنب من هذه النجاسة ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لتطهير النجاسات لابد أن يكون بإزالة عينها إذا كانت موجودة، وأيضا بذهاب لون النجاسة وريح النجاسة وعين النجاسة، ولذلك الإجماع منعقد على أن الماء إذا 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 خالطته نجاسة فغيرت طعمه أو طعمه أو ريحه أو لونه فقد تنجس، كذلك بقية الأشياء مثل الفرش والسجاد إذا وقعت عليه نجاسة مثلا فإذا بقي الطعم واللون والرائحة فإن هذا يكون نجسا يجب تطهيره ويطهر بالماء، يطهر بالماء، وكذلك على الراجح من قول أهل العلم يطهر بكل ما يمكن تطهيره مثل البخار مثلا ومثل عرضه في الشمس مثلا أو التعريض للهواء والشمس مثلا أو استعمال المطهرات الحديثة الآن الموجودة في المتاجر، هذه أيضا تطهره في الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا بقي أثر يسير لا يضر، بقاء الأثر اليسير لا يضر لأن اليسير معفو عنه، وهذه قاعدة في الشريعة خاصة وأن اليسير هذا أحيانا قد يشق على الناس، فلذلك إذا غسلت الكنب وبقي شيء من الرائحة لا حرج في ذلك بارك الله فيك. أم علي تقول صليت صلاة رباعية أو ثلاثية، تقول في الركعة الأولى قرأت الفاتحة وسورة، في الركعة الثانية اكتفيت بالفاتحة وبقية الركعات، ما حكم ذلك؟ الصلاة صحيحة يا أم علي، لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة هي الركن القولي في أركان الصلاة بالنسبة لقراءة القرآن، فكل ما يقرأ من القرآن في الصلاة إنما هو سنة ما عدا الفاتحة، ما عدا الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، ولذلك أنت قرأت الفاتحة الحمد لله في كل ركعة، قرأت بعد الفاتحة في الركعة الأولى ما تيسر من القرآن هذا سنة، لم تقرأي في الركعة الثانية ما تيسر من القرآن صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن تركت سنة وأجر الصلاة ينقص على بمقدار نقصان السنن بارك الله فيك. أم علي تسأل عن يعني التكبير في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية وفي الركعات السرية، تقول يعني هل نجهر؟ أختي أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتكبير لا يجهر به، التكبير ما يجهر به المصلي سواء كان مأموم أو منفرد، اللي يجهر الإمام فقط، ولماذا يجهر الإمام؟ حتى يسمع من وراءه، والإنسان يقول التكبير الذي يسمع نفسه ما يرفع صوته فيه، فأنت إذا جيت تصلين تقول الله أكبر صوت خفيف تسمعين نفسك، انتقلتي تقول الله أكبر رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، هذا في الصلاة السرية والصلاة الجهرية تسمعين نفسك ما تجهرين الجهر اللي تسمعين غيرك لأنه ما في فائدة، هذا الإمام فقط هو الذي يرفع صوته حتى يسمع من خلفه لأنه الناس محتاجون أن يسمعوا تكبيرات الإمام حتى يتابعونه، أما المأموم أما المنفرد فيسر في التكبير، ومعنى يسر يسمع نفسه. عبد الله من دبي بارك الله فيه يقول عندنا مدرس في المدرسة يقول يقوم برسم رسمات ومنها رسمات ذوات الأرواح، وقال يعني بأنه رسم طالب، فقال طالب آخر بأن هذا حرام، فقال هذا من باب التعليم. يقول أنا تحيرت. عبد الله بارك الله فيك، يعني التفصيل في هذه المسألة كالتالي: أولا بالنسبة للصور اللي هي عن طريق الفيديو، طريق الفيديو رسم يعني الأشياء النافعة والمفيدة أو اللي فيها أشياء علمية، جائز ما في شيء، لأن هذا الفيديو هو نقل صورة متحركة، يعني مثل الآن أنت تشاهدني هذا نقل مباشر ما فيها شيء هذا. كذلك تصوير الأشياء مثلا من خلال الفيديو ونقلها ما فيها شيء. الأمر الثاني ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، الكاميرا هذه أو الجوالات، هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أن هذا جائز ما دام أن الصورة مباحة، وهذا ليس هو المقصود بأحاديث الوعيد الواردة في التصوير المحرم. وأنا لي جواب طويل جدا لو تراجعه يا عبد الله تحصله، فصلت فيه الكلام كلام أهل العلم، ذكرت الأدلة أدلة الفريقين، ورجحنا والحمد لله، قلنا بأن التصوير القائم على الكاميرا هذه هذا حبس للظل، يعني مثل شخص كأنه يقف على مرآة ويحبس صورته، فهذا ليس هو التصوير ما دام أن الصورة مباحة، يعني ما فيها شيء محرم أصلا. عندنا تصوير ذوات عندنا التصوير اللي هو اللي له ظل، اللي هو مثل التماثيل، التماثيل هذه إذا كانت من غير ذوات الأرواح يجوز، شجرة مثلا، جدار بيت، شيء معين ليس من ذوات الأرواح ما في شيء. إذا كان من ذوات الأرواح وصور تمثال على صورة يعني شخص مثلا أو شيء حتى لو كان حيوان، هذا محرم بالإجماع، يحرم بالإجماع تصوير ذوات الأرواح. هذا الأمر الرابع. المسألة الخامسة الرسم باليد، الرسم باليد هذا جماهير أهل العلم على أنه إذا كان لذوات الأرواح فهو محرم، وإذا كان لغير ذوات الأرواح فهو جائز. دل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا أتى ابن عباس وذكر له بأنه يرسم ويحترف، يعني هو يتكسب من الرسم، فنهاه ابن عباس أن يرسم شيء من ذوات الأرواح، وأذن له أن يرسم غير ذوات الأرواح، رسم السماء، الغيم، البحار، الأنهار، الأشجار، بقية الأشياء جائز. هناك من يرسم رسمة من ذوات الأرواح باليد لكن يقال له مباح، وهي إذا مسح الرأس، فإذا مسح الرأس جاز، يعني بحيث أنه رسم هيئة شيء من ذوات الأرواح لكن ليس له رأس، يقولون يجوز. أو يرسم عضو، أو يرسم عضو مثلا يرسم الكف كف اليد، أو يرسم يدين، أو يرسم مثلا قدمين مثلا، قال العلماء يجوز ذلك لأن هذا ليست صورة كاملة، هي ليست من الصور المكتملة. بهذا بارك الله فيك، ولذلك ممكن توصل هذه الرسالة لأستاذكم المكرم بارك الله فيه، وطبعا إذا كان الأستاذ يقول لا هي رسمة ثم نتلفها من باب التعليم، قد يعني يجوز له هذا من باب التعليم، لكن ممكن أنه إذا مثلا أراد أنه يعني يقطع الرأس كما جاء في الحديث، يعني اقطع الرأس واجعلها كالشجرة. بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل يا فاطمة.
يا شيخ أنا اللي أمس سألتك على الكدرة والصفة، قلت لي خليك على 9 أيام، تذكرتني؟
أي والله تذكرت، وأخاف عندك وسواس يا فاطمة، أنت كررت السؤال مرات. الله
أنا مش تكرر السؤال، في شيء آخر. ها. عندي نزول الكدرة والصفة الأخرى قبل، أنت تقولها لك
كيف؟
نزول الكدرة والصفة قبل نزول الدم،
ذكرت هذا أنا أمس جوابي، ذكرت وفصلت لك، ما خليت شيء يخص هذه المسألة إلا ذكرت.
يا شيخ قلت لي نعاود الصلاة، يعني كيف أنا نحسب الأيام التسعة هذين؟
أنت تسألين يا فاطمة، تسألين عن الصلاة ولا تسألين عن الكدرة والصفرة؟
هي الكدرة والصفرة عندي ناء قبل الدم وبعد الدم.
أيوة.
يعني كيف نحسب الأيام التسعة هذين عشان الصلاة؟ وقلت لي الصلاة أقضيها.
والكدرة قبل الدورة كم يعني تأتيك بكم يوم؟
لا أدري متقطع أم لا، لكن أحيانا قبل.
فاطمة عندها وسواس 100%، لأن فاطمة كررت الأسئلة كثيرا. أنا بالأمس يا فاطمة انقطع اتصالك، بالأمس قلت لك إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالدورة قبل ساعتين ثلاثة هذه من الدورة، وجدت أوجاعها أيضا وآلامها، إذا كان يومين أو ثلاثة قلنا لك هذا ليس من الدورة، فيظهر عندك وسواس يا فاطمة، وانتبهي لنفسك، لا تكثري من السؤال حول هذا، اكتفي ما دام أتاك الجواب اكتفي بهذا الجواب، تفريع تشقيق الكلام وتفريع السؤال هذا بيوصلك إلى 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 نهاية غير جيدة. بارك الله فيك. يعني أنا العهد قريب بالأمس أجاوبتك، أنا إلى الآن حافظ جوابي وأعرف جوابي، ما قصرت معاك، يعني أنت سألتيني سؤال أنا فصلت لك بحيث سديت كل المنافذ اللي ممكن أنت تتوقعين أنه يبقى استشكال عندك، وما قصرت معاك، لا تدخلين في هذا المسرب الوسواسي وتندمين بعدين. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل صحيح الفتوى تتبدل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان؟
طيب،
سؤال ثاني، نسمع يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات، ما معنى متشابهات؟
إن شاء الله
أعطينا مثل يا شيخ.
أبشر يا أمت الله.
كان جارتي راحت للعمران، هي مرأة مستقيمة مسكينة، ولكن سألت شيخ وقال لها روحي بلا محرم، والآن راهي إذا عندما أنا رحت بلا محرم اللي يسمع ليها ولا على اللي افتاها؟
طيب يا أمت الله،
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن أسألكم يا شيخي أسمح لكم ثلاثة، لأني ما فهمت هذه فتوى في إحدى الحلقات. نعم. قالت إحدى الأخوات إنها سألت عن عندما تصير لها مشكلة مع أحد تغلق الباب على نفسها وتتكلم مع نفسها عما حدث لها، أنت قلت أنها من الغيبة، ونحن نعلم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. ما عرفت يا شيخ ما المشكلة إذا ذكرت المشكلة التي حصلت لها مع أحد الأقارب أو تحدثت بها مع نفسها، ونحن نعلم بأن الكتمان قد يتعرض الإنسان إلى بعض الضغوط النفسية والعصبية التي لا يستطيع أن يكتمها
إن شاء الله.
السؤال الثاني كذلك يا شيخ، قلت بأن الكره من أمراض القلوب، ونحن بعض الأحيان نكره أشخاص لأنهم مروا في حياتنا وضرونا بشكل كبير، ولا نستطيع أن نتحكم في مشاعر الكره والحب فهي من عند الله، هل سيحاسبنا الله على هذه المشاعر يا شيخنا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعض الأحيان نسمع من يقول أن الحياة ظلمتني أو كثرتني الحياة، الحياة ما فيها عدل، الحياة قاسية، أتعبتنا الحياة، هل هذا يا شيخي من مسبة الدهر الذي نهى الله عنها، أو هي من 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 نسب النفع والضر بغير الله والعياذ بالله؟
طيب،
آخر سؤال يا شيخ، بعض الأحيان يتسلل إلى قلبي شعور العجب والعياذ بالله، يعني بعض الأحيان أشعر أني أحسن من شخص، أو مثلا أشعر بأني أنا مثلا أفضل من غيري، على طول أستغفر وأقول وأدعو لي وله وأتوب من هذا العمل، فماذا أفعل أكثر من هذا يا شيخ؟ هي أحيان بسيطة لكني أريد شيء حتى أقطع هذا من قلبي.
إن شاء الله يا سارة،
جزاكم الله خيرا وأستسمحكم مرة ثانية يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة يا شيخ.
يلا يا أمت الله.
السؤال الأول، أنت قبل كم يوم كنت في الطلاق؟
أمت الله.
أقول لك السؤال الأول إني الحين المرأة الحامل التي طلقها زوجها.
إيه.
وهي في العدة.
إيه.
يعني وهم يريدون الإصلاح. لو اصلحنا يعني هل يجوز اني اكلم زوجي قبل ما
فهم؟ عندها 5 أسئلة وما سالت الا نصف السؤال بس، باقي 4 أسئلة ونصف. حاولي مره ثانيه امت الله وعدل الاتصال، لانه واضح سبحان الله من اتصالك ان فيش تشوش عندك عدل اتصالك واتصلي مرة ثانية. أم محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يحفظك، بغيت أسأل عن مال الضمان الاجتماعي، المال الذي يجمع من الضمان الاجتماعي، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟
إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي عبد الله من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هناك عندنا في المدرسة تعرض فيديوهات يعني يعرضون فيها مثلا شيء من الرسوم المتحركة للتعليم وكذا. عبد الله بارك الله فيك، أجبتك أنا قبل قليل، إذا كان يعني أفلام وثائقية أو تعليمية مثلا أو شيء من هذا القبيل لشخصيات كذا ما فيها شيء. قضية رسوم متحركة إذا كان فيها تغيير للخلق بحيث هو رسم لكنه ما في معالم الإنسان أو الحيوان يعني مغير فيه ما فيها شيء. أما إذا كانت واضحة بحيث أنه رسم يد واضح، هذا يندرج تحت ما ذكرت لك في المسألة الثالثة في جوابي لك قبل قليل. عبد الله يقول لي صديق راح العمرة وجاء وأهداني سجادة، وهذه السجادة فيها اسمي في طرف السجادة من الأمام، ما حكم استعمالي؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي اسمك مشتمل على اسم الله الأعظم الذي إليه مرد جميع أسماء الله الحسنى، وهو لفظ الجلالة الله، والواجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله، وليس هناك أعظم يعني من أسماء الله تعالى الحسنى، خاصة هذا اللفظ الذي ترد إليه جميع الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم وهو الله. فلذلك يا عبد الله بارك الله فيك، إذا كانت هذه السجادة تصلي عليها أنت و هي في طرف تقول الاسم صغير جدا وبعد الصلاة تضمها وترفعها ما فيها شيء، والأقترح عليك يا عبد الله أنك تمسح هذا، لأنك الآن قد تنسى وقد تقلب السجادة مثلا وتصير عكس، تصلي تضع رجليك على لفظ الجلالة، فلذلك تشكر صاحبك ها وتثني عليه، وهذا ممكن تزيله بأي نوع من أنواع الإزالة، وإذا ما استطعت ممكن تطمسه أو تغلفه بشيء. بارك الله فيك. أم علاء من اليمن تقول عندي 400 جرام من الذهب، تقول ألبس الذهب وقالوا لي بأن فيها الزكاة، ما حكم ذلك؟ أختي أم علاء بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس يعني الذهب الذي أعدته المرأة لللبس والتزين والتحلي، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا من جملة القنية اللي يقتنيها الإنسان، وهذا قول جماهير أهل العلم وفتوى سبعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مذهب فقهي من مفرداته وجوب الزكاة فيه، والراجح عدم وجوب الزكاة في الذهب الذي أعدته المرأة للاستعمال. أما الذهب اللي أعدته للتجارة أو للكنز، ما معنى الكنز؟ يعني وضعته في الصندوق تقول أنتظر متى يرتفع سعر الذهب علشان أبيعه، نقول يجب عليها أن تزكي. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم. فلذلك بارك الله فيك أنت كما يعني جاء في سؤالك أنت تقولين بأنه للاستعمال ما فيه زكاة. أم علاء تقول أنا عمري 61 سنة وناوية الحج، يعني قالوا لي بأنه لازم يعني ترفعين النقاب وشيء من هذا القبيل. أختي أم علاء بارك الله فيك، بالنسبة لمن تلبس بالنسك هناك شيء اسمه محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، محظورات الإحرام على قسمين بالنسبة للرجل والمرأة. في محظورات تشترك فيها المرأة مع الرجل، محظورات تشترك فيها المرأة مع الرجل، مثل الطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر، هذا بعد الإحرام، وقص الشعر وقتل الصيد والخطبة والجماع ومقدمات هذه كلها يشترك الرجل فيه مع المرأة. في محظورات خاصة بالرجل وفي محظورات خاصة بالمرأة. المحظورات الخاصة بالرجل لبس المخيط، ما يجوز للرجل أن يلبس المخيط، المخيط الثوب المخيط الفانيلة أو الثوب أو القميص أو السروال، وإنما إزار ورداء. من المحظورات الخاصة بالرجل تغطية الرأس، المرأة تلبس المخيط والمرأة تغطي رأسها، واضح؟ هذه خاصة بالرجل. طيب نجي مسألة النقاب. المرأة من الأشياء اللي تختص بها أنه ما تلبس القفازين، قماش اليد هذا القفاز، ولا تنتقب. ما معنى النقاب؟ النقاب هو ليس المعنى بالمفهوم الدارج الآن عند النساء تغطية الوجه، لا، وإنما النقاب هو الذي تظهر فيه العينين، مثل البرقع، مثل البرقع تظهر عينين، هذا هو النقاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فأنت يا أختي الفاضلة سألتك أنا سؤال مهم، قلت لك أنت تغطين وجهك، قلت لي نعم. إذن أختي الفاضلة إذا كنت مع محارمك أو مع النساء تكشفين، إذا كنت مع المحارم ومع النساء أو في مكان ما في أحد تكشفين، إذا كنت مع الناس ما دام أنك أنت تغطين وجهك من الأصل لا تغطين وجهك، ما عليك شيء ولله الحمد، أهم شيء ما تلبسين النقاب اللي هو البرقع، واضح؟ ولذلك وجه المرأة مثل بدن الرجل، وجه المرأة مثل بدن الرجل يغطي بدنه، كذلك المرأة، كذلك المرأة. فلذلك يظهر اللي قالوا لك عندهم لخبطة وفهم مغلوط، فأنت قولي لهم هذا الكلام وفهميهم هذه المسألة، أنه لو المرأة غطت وجهها حال الإحرام لأنها تمر برجال أجانب أو بكذا ما في شيء، أمهات المؤمنين كنا يغطين وجوههن كما قالت عائشة إذا مر بهم الركبان، والحديث وإن كان متكلم في إسناده لكن يعني احتج به كثير من أهل العلم، كان إذا مر بهم الركبان أسدلت، تقول عائشة إحدانا جلباب على وجهه، هي محرمة، وهي محرمة، بارك الله فيك. أم علاء تقول يعني بالنسبة لمال الحج زوجها دفع نصف المبلغ للوكالة، تقول نصف الباقي يعني سندفعه في رمضان تقريبا، تسأل هل على الجزء الباقي هل عليه زكاة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الجواب لا، لأن هذا أعد لطاعة وعد لعبادة، وكذلك الآن هو ملكه غيركم، لكن هو أجل القبض لظروف الحجوزات وظروف الوكالة، فلذلك هذا المال المتبقي هذا ما يزكى، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول هل صحيح بأن الفتاوى تتبدل بحسب الزمان والمكان؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأحكام الشرعية عندنا أمور قطعية سواء في الواجبات أو في المحرمات، فعندنا مثلا وجوب الصلوات الخمس، وجوب صلاة الجمعة على الذكور البالغين، عندنا وجوب صيام رمضان، عندنا وجوب الزكاة، عندنا وجوب الحج، عندنا وجوب بر الوالدين، هذه أمور ما تتبدل حسب الزمان والمكان، واجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس، واجب على كل مسلم بلغ أن يصلي الصلوات الخمس، أن يصلي الجمعة الذكور البالغين، صيام رمضان، الزكاة، الحج، بقية الفرائض. عندنا أشياء محرمة قطعية هذه ما تختلف باختلاف الزمان والمكان، حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة شرم الخمر، حرمة القتل، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة كذا وكذا، هذه المحرمات المعروفة هذه ما تتغير حسب الزمان والمكان. يعني ما يمكن يقال والله شخص ما دمت في بلدك حرام عليك شرب الخمر، وإذا طلعت برا تشرب الخمر يجوز، لا ما تتبدل، واضح؟ فعندنا نصوص قطعية، عندنا أحكام قطعية، هذا لا يجوز الإنسان أن يقول والله تتغير. عندنا مسائل هذه الفتوى المبنية على الاجتهاد وليس على النص القاطع فيها، المبنية على الاجتهاد وأحيانا استعمال بعض الأدلة المختلف فيها. فمثلا مسألة خلافية، يوجد مسألة خلافية بين العلماء مثلا، وهذه المسألة الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، فأحيانا يعني مثلا يكون الشخص في بلد عندهم مذهب لو أنه أتى بالمسألة اللي يعتنقها هو ويعتقدها سبب مشاكل، يجوز أنه يترك ما يعتنقه لأجل مصلحة. يعني مثال الآن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة، قول جماهير أهل العلم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، محلها محل خلاف، على الصدر تحت على السرة هذه خلاف. في مذهب عندكم الإسدال، سنة الإسدال، يعني أنا لو أتيت مثلا إليكم مثلا وشفت كل الناس مثلا يسدلون، يعني يشرع لي أني أنا بحسب المكان اللي أنا الآن فيه حتى لا أشذ عن الناس وحتى لا أحدث فتنة مثلا أنني أسدل يدي. لماذا؟ لأن هذا قول مذهب معتبر وقول فقهاء مذهب معتبر. هذا مثال أنا وضحت لك بارك الله فيك، واضح؟ هذه المسائل اللي أحيانا قد يمنع الفقهاء شيء سدا للذريعة، يعني هو الأصل مباح، هذا الشيء الأصل أنه مباح، لكن العلماء يقولون بأن هذا الأمر لو بقي سيؤول إلى محرم أو إلى مفسدة فيقولون لا يجوز. يتغير الزمان والوقت ويصبح هذا الأمر قابل للتطبيق من دون مفسدة، قابل للعمل من دون مفسدة مثلا، ها؟ فيأتي الفقيه ويقول الآن تغير الزمان، تغير الزمان فيجوز هذا الفعل، يجوز هذا الفعل، واضح؟ بهذه الطريقة. وهذا باب عظيم، ولذلك العلماء منهم من كتب في هذا يعني مبحثا طويلا، تغير الفتوى بحسب الأزمنة والأمكنة والعوائد. والفقيه حق الفقه هو الذي لا يلزم الناس بما في إقليمه وبلده، وإنما ينظر إلى ما عند الآخرين، يعني من يعني أمور مثلا. فلذلك من حكمة المفتي أنه يأخذ هذا بالاعتبار، بمعنى لا يحكم لمن يتصل به من بلاد بعيدة على ما في إقليمه وبلده وناحيته هو، ولا يأخذ باعتبار البلد الذي فيه السائل مثلا. وهذا ذكره العلماء لا سيما علماء المقاصد الذين لهم نظر مآلي ونظر إلى مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول نسمع جملة الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، تقول يعني ما معنى هذا وما معنى المشتبهات، تريد مثال. أختي أمت الله، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين يعني واضح، وإن الحرام بين يعني واضح، وبينهما مشبهات يعني بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهة. وسميت الشبهة شبهة لاشتباهها بالحق، يعني هي صورتها صورة جواز وصورة حق، لكن في باطلها في 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 داخلها باطل. هذه الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه صورة الحق لكنها في داخلها باطلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثال لذلك عليه الصلاة والسلام. طلبت مثال يا أختي أمة الله، أعطيك مثال. يعني الآن عندنا مسألة خلافية بين الفقهاء في معاملة مالية، أفترض معاملة مالية، هذه المسألة فيها قول بالجواز وفيها قول بعدم الجواز، ومن قال بالجواز أدلته عامة ما عنده نص، ومن يعني يقول وأحل الله البيع، قل من حرم زينة الله مثلا، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الذي القول الثاني يقول بعدم الجواز أدلته أيضا عامة وهي هذا الحديث ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأما وقد قيل، ها عنده أدلة في هذا. هنا أصبحت هذه المسألة بالنسبة لي أنا شبهة أتركها صيانة للدين وحماية للعرض، واضح؟ ولذلك عندنا مسائل كثيرة مثلا في النكاح. الآن جماهير أهل العلم لا نكاح إلا بولي. في مذهب من المذاهب الفقهية ذهب إلى أن النكاح من دون ولي بالنسبة للمرأة الراشدة العاقلة الكبيرة، قالوا يجوز لها أن تزوج نفسها، يجوز لها أن تزوج نفسها. طبعا من حيث الأصل هذا الصدام مصادم للدليل، لكن هم يقولون لا، نحن عندنا أدلة من القرآن، ها أدلة من القرآن، لكن أدلة عامة. الآن أفترض يعني امرأة سمعت بهذا الخلاف أو بلدها يعتمد المذهب هذا، ولكن جمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يصح النكاح إلا بولي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في المسند وغيره أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هنا يجب أن تتوقف وأن يعني تهرب ليسلم لها دينها وعرضها. هذه مثل هذه المسائل أنت طلبت أمثلة، يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، حتى لو كان يعني هناك معتمد على أن والله المرأة تزوج نفسها، يأتي هذا تطبيق الحديث كما ذكره العلماء والأمثلة كثيرة على ذلك، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول: امرأة طيبة وصالحة ذهبت إلى العمرة من دون محرم لأن شيخا أفتاها بذلك، هل عليها الإثم أم على المفتي؟ أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للعمرة صحيحة، يعني لو اعتمرت امرأة من دون محرم، سافرت من دون محرم، العمرة صحيحة. بالنسبة للوسيلة وهي السفر، من ذهب إلى وجوب المحرم بالنسبة للمرأة في سفر الحج والعمرة وغيرهما قالوا تأثم، فهي آثمة في الذهاب. ومن قال بأن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج أو العمرة مع رفقة مأمونة يكون ما عليها شيء، لأن هناك من العلماء من يفتي بهذا، ومذاهب فقهية في هذا، مذهبان فقهيان يذهبان إلى جواز سفر المرأة من دون محرم بشرط إذا كان مع رفقة مأمونة وليس لوحدها، رفقة مأمونة. وبعضهم زاد شرطا وهو أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن. طيب الآن نرجع للسؤال الثاني، المرأة هل سألت أهل العلم ويعني قيل لها قول لا تسافرين إلا بمحرم، قول آخر سافري ما دام الرفقة مأمونة، وهي الآن تقول والله ما أدري واتبعت هواها؟ هنا نقول لها أعانك الله على أنك اتبعت الهوى. أما إذا كان لا، هي ما سألت وإنما هي استفتت شيخا أو مفتيا تثق بدينه وأمانته وورعه، هو يعتنق مذهب من يقول بجواز سفر المرأة من دون محرم، لا عليها شيء ولا عليه هو شيء إذا اجتهد في هذه المسألة، بمعنى أنه استقرأ الأدلة وتتبع الأدلة وأعمل المدارك العلمية وأيضا اجتهد وصل إلى قناعة بأنه يجوز عند أدلة مثلا، فهو لا يأثم وهي أيضا لا تأثم. فطمئنيها أختي الفاضلة، أسأل الله تعالى لها الخير والقبول. سارة من ليبيا تقول يعني في جواب لك على سؤال يعني ما فهمته، تقول سئلت عن امرأة يصير لها مشكلة مع شخص آخر وتذهب إلى الغرفة وتقفل بابها على نفسها وتبدأ تتكلم في هذه المشكلة، تقول يعني كيف تكون غيبة في مثل هذه الحالة؟ سارة بارك الله فيك، أنا ما أذكر يعني ممكن مر علي شيء من هذا القبيل، لكن عموما الإنسان الآن إذا حصل مشكلة بينه وبين شخص آخر، هو الآن إما أن يستعمل الطريقة الشرعية في قضية بيان الموقف، في قضية رد الظلم، أو يستعمل الطريقة غير الشرعية وذلك بالغيبة مثلا أو النميمة أو الكلام الذي لا قيمة له، مثل ما يسمى الآن يقول لها التنفيس، ها استخرج الطاقة السلبية، يعلمونه يقول قفل على نفسك غرفة وصرخ في الغرفة وجيب اسم فلان وعلان، ها وصرخ واشتمهم والعنهم. هذا الآن اللي قاعد يدربون الناس عليه في 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 مثل هذه الدورات. الطريقة الشرعية أختي الفاضلة إني أرد المظلمة، أقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام أين الدليل عليه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أو الرد بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قالوا له يا ظالمة، تقول أنت الظالمة، يجوز. قالوا له يا كذابة، قالت لا أنت الكذابة، يجوز مثلا. طيب الآن الطريقة هذه الشرعية، الطريقة غير الشرعية أني أذهب وأتكلم في عرض هؤلاء لا لسبب طلب الحكم مثلا أو طلب الفصل في النزاع، لا هكذا فقط أذكر عيوبه، يعني بمعنى الآن الشخص اللي ما استطاع يرد دعوة الظالم، ما يستطيع يرد المظلمة هذه، يروح للقاضي، يروح للمفتي، يروح لولي الأمر، يذهب إلى شخص يستطيع هذا الشخص أنه يأخذ له حقه مثلا، هذا يجوز، هذا حتى لو كان في أصل غيبة، لكن هذا مستثنى من قاعدة الغيبة، مثلا التضال يعني رفع الأمر إلى ما ذكرت القاضي أو المفتي أو الشخص الذي يستطيع أن ينصره، هذا ليست بغيب، لكن أنه تقفل على نفسها الباب وتبدأ تفرغ مثل ما يقولون الطاقة السلبية بالشتم والسب، هذا لا شك بأنه جنون، نوع من الجنون، ما يصلح هذا يا أخت الفاضل. أنا ما أذكر عموما يعني الجواب، لكن هذا تفصيله إذا كان فعلا كما ذكرت. بارك الله فيك. عبير،
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بس شيخ عندي سؤال، عندي متوفية الله يرحمها عندها 3 ولد ومتزوجين وعندهم جهال، فأمي بين فترة والثانية تسأل عليهم عن طريق عمتي اللي هي خالتهم، تقول لي لا تسألين أنت عليهم، أنا أسأل، أنا أمثل العائلة وأنا أسألهم، بس مني صرعتهم مناسبة عرس فاتحة أنا وأمي نزورهم، ويعني بس ما نزورهم واحد واحد، نزور واحد منهم يعني الأخذ يوصل لأخوانه، يعني هل اعتبراني قاطعة صلة رحم له؟
السؤال يا عبير، لماذا قالت لك أنت لا تسألين عنهم؟
لا مو لا تسألين عنهم، بس يكفي يعني تقول لي أمي يكفي أنه أنا أسأل عنهم لأن أنا أمثل العائلة،
أي
يعني كافي وهي تسألك، يعني يكفي أنه هي تسأل عليهم، يعني هي أمي تمثل العائلة،
أي
يعني هل اعتبراني قاطعة صلة رحم؟
هذه عمتك، عمتك أخت أبوك ها؟
أي عمتي أخت أبوي هي خالتهم، إحنا نسألها عنهم وهني يصير فاتحة أو عرستهم أنا وأمي نزورهم
وأمك تصير خالتهم.
أمي لا ما تصير خالتهم، أمي تصير مرت خالهم.
مرت خالهم إيه نعم. طيب هي تقول لك لا تسألين، أنا اللي أسأل بس.
لا يعني هي تقول يكفي إنه أنا هي أمي تقول يكفي أنا أسألهم.
طيب إيه تتوقعين لماذا؟ تتوقعين لماذا الوالدة منعتكم؟
لا عادي يعني ماكو أي قصد عادي. آه
وهم طبعا في إناث يعني بنات عمك.
لا ما بيهم، ما عندهم ولد، ما عندهم بنات، كلهم ولد.
ها يعني أنت تتواصلين مع أولاد عمك عمتك؟
لا ما أتواصل وياهم.
طيب تتواصلين مع من؟
ما أتواصل ويا أي أحد من عندهم، بس مني.
لا قصدي لما تريدين تسألين تتواصلين مع أولادهم يعني وزوجاتهم ولا مع أولاد عمتك؟
لا مو يا أولاد عمتي، مثلا طيب. أتواصل عاد وياهم يعني.
طيب شالي عبير تسمعين الجواب. مرحبا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
آمين.
سؤالين يا شيخ، السؤال الأول ما معنى تقوى الله عز وجل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لماذا يعتبر يعني الخال، أنا سمعت أن الخال يعني لا يعني يكون ولي لبنت الأخ أو بنت الأخت إذا يعني في عقد الزواج؟ يعني صحيح. ما يكون ولي يعني لها،
صحيح.
فما السبب؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. سارة من ليبيا بارك الله فيها، هي تقول بالنسبة للكره، تقول يعني ذكرت بأن الكره من أمراض القلوب، أحيانا نكره أشخاص يعني ما نستطيع حقيقة يعني أن نتحكم بمشاعرنا مثلا، هل يحاسبنا الله عز وجل؟ أختي سارة بارك الله فيك، الكره على نوعين، كره مشروع وقرب إلى الله عز وجل، وكره ممنوع وهو معصية لله عز وجل. أما الكره المشروع فهو كره كل ما أبغضه الله وأبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يضاد دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل قال كره الله انبعاثهم، والله عز وجل يبغض أعمال ويبغض أشخاص، وصفة البغض ثابتة لله عز وجل، صفة الكره ثابتة لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولذلك الكره ليس يعني شرا محض، لا وإنما فيه قرب وعبادة، الإنسان يكره ما حرم الله عز وجل، يكره السرقة، يكره الزنا، يكره شرب الخمر، يكره المشرك بالله الذي أشرك بالله واتخذ له ندا، هذا دين وعباده وقرب إلى الله عز وجل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن الكره المذموم كره الأشخاص لا لسبب، أن الشخص يكره شخصا آخر ما في سبب وما في دافع، بل قد يأثم والعياذ بالله إذا كرهه لصلاحه ولدينه ولشيء من هذا القبيل، هذا الكره المحرم. الكره اللي نحن ذكرنا بأن هذا كره يتقرب فيه العبد إلى الله. النوع الثاني عفوا الكره المذموم اللي هو كره الصالحين، كره الأعمال الصالحة، كره مثلا لا لسبب، مثلا لا لسبب. ولذلك الكره هذا أصلا هو من أعمال القلوب، فإذا كان الإنسان ابتلي بكره اللي سببه الحسد مثلا أو سببه عدم محبة الصلاح والخير، فيجب عليه أن لا يتكلم وأن لا يعمل، لا يتكلم وأن لا يعمل، وأن يحرص على كنس هذا الخلق من قلبه وصدره، وذلك بمراقبة الله عز وجل، بمحاسبة نفسه محاسبة شديدة. أنت تقولين والله أحيانا نكره أشخاص ما نستطيع أن نتحكم بأنفسه، طيب لماذا؟ ما هو السبب؟ ما فيه كره من دون سبب، ما يمكن، ما في كره من دون سبب. إما أن يكون كره تقرب إلى الله عز وجل لأن هذا يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يكذب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني سمع كذبة من آخر تغير عليه، ما كان يضع وجهه في وجهه حتى يحدث توبة إلى الله عز وجل. تقولين لا والله من دون سبب، لا ما في، لابد، ما في شيء إلا سبب. قد يكون كره الآخرين إما لصلاحهم، وإن شاء الله أنت بريئة من هذا يعني، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يحب الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة كما قال الشافعي. إما يكون حسد، أحيانا إنسان يكره شخص كذا يقول أنا ما أدري السبب لأنه حسد لجماله، لماله، لمنصبه، لكذا لكذا لكذا. ولذلك إذا كان هذا الكره من دون سبب يجب أنك ما تبقين هذه المادة الفاسدة في قلبك، وإنما تخرجينها وتكنسينها وتستأصلينها بمراقبة الله، بالرضا بقدر الله، بالقناعة مثلا، بمعرفة بأن هذا له مآلات خطيرة، فيما لو إذا بقي الكره في القلب لأن يمثل مرض من أخطر أمراض القلوب. سارة تقول يعني هناك عبارات يعني يقولها بعض الناس، يقول الحياة قاسية، الحياة ظلمتني، الحياة كذا وكذا، تقول هل هذا من مسبة الدهر أم أنه اعتراض على القدر أو شيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الكلمات في الغالب تصدر عن يعني عن الشعراء والأدباء اللي يغرقون في المجازات ويغرقون في مثل هذه الأشياء، لكن عموما هذا كله من سب الدهر، هذا كله من سب الدهر. لا يجوز الإنسان أن يقول الحياة ظلمتني، الحياة فعلت بي كذا وكذا. أما وصف الحياة بالقسوة هذا لا بأس به، يقول الله الحياة قاسية، الحياة صعبة مثلا، هذا لا بأس به. أما يقول ظلمتني فعلت بي، أضاف الفعل إليها، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. لذلك لا يجوز الإنسان أن يطلق هذه العبارات ويقول أنا والله الحياة ظلمتني، الحياة سببت لي التعاسة، الحياة فعلت بكذا وكذا، ينسب الفعل إلى الحياة. الحياة الدنيا والآخرة والشمس والقمر والليل والنهار هذه من مخلوقات الله عز وجل ضعيفة، والله جل وعلا قدرته نافذة في هذه المخلوقات، فهو الملك الرب الجليل الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أما قضية والله الحياة قاسية، نعم الحياة قاسية، الحياة صعبة، الدنيا يعني فيها آلام، هذا وصف، أما تلك فهذا نسبة الفعل إليها فلا يجوز. سارة من ليبيا بارك الله فيها يعني تقول أحيانا يعني يتسلل شعور إلى نفسي بأني أنا أفضل من فلان، من شخص مثلا، أستغفر الله وأتوب إليه وأدعو له ولي. تقول هل هناك شيء أكثر من هذا؟ أختي سارة بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن هذا الشعور هو باب من أبواب الشيطان يفتحه على الإنسان حينما يتعالى على خلق الله ويتكبر عليهم ويرى بأنه أفضل منهم. وتعلمين بأن الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، والله عز وجل جعل المفاضلة بالتقوى، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بقية الاعتبارات هذه لا قيمة لها إذا لم تكن على تقوى. ولذلك يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب كلها تتساقط، المناصب، الأموال، الجاه، ما يبقى إلا تقوى الله عز وجل. عبد تقي أو فاجر شقي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة يا بنت محمد، اعتقوا أنفسكم من النار، ما أغني عنكم من الله شيء. جاب أقرب الناس إليه عمه وعمته وبنت فاطمة اللي قطعة منه، قال ما أغني عنكم من الله، اعتقوا أنفسكم من النار الآن، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأحسابكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما عندنا دليل في القرآن أو السنة على أن الإنسان يوم القيامة يعني منزلته ودرجته على حسب المال أو الجاه أو المنصب أو النسب. مثلا بلال بن رباح عبد حبشي كان قبل الإسلام يجلد جلد الدواب ويساق كما تساق الدابة، ها، رآه النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه في الجنة يقول يا بلال أخبرني بأرجى عمل، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، أينما التفت أسمع صوت بلال. قال يا رسول الله والله ما من يعني عمل كثير يعني معنى الكلام إلا أني ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. عم الرسول أبو لهب وين؟ في نار ذات لهب، ما نفعه النسب والجمال، حتى يصفون أبو لهب قالوا سمي بأبي لهب لأن وجهه مثل الشمس أبيض مشرق، ها، ومع ذلك قال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلذلك لما تتذكرين هذه الأشياء صدقيني بأن تتقزم عندك هذه النظرة، وأيضا تذهب وتذوب. ولابد أن تعلمي بأن هذا هو الميزان، ما تدري لعل هذا الشخص اللي أنت نظرت إليه نظرة دون ذلك قد يكون ولي من أولياء الله، ما تدري. الولاية ليست ببشت يلبسه الإنسان أو عمامة أو سبحة في اليد أو شهادة دراسية شرعية، لا، قد يكون رجل يقوم يكنس القمامة ويجمع القادورات، هذا قد يكون ولي. لماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون. قد يكون غني من أغنياء المسلمين، إمبراطور مالي، قد يكون ولي من أولياء الله، قد يكون ولي أمر من أولياء المسلمين ولي من أولياء له، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يكون إنسان يعني يحمل شهادة في الطب، في الهندسة، في كذا. المقصود بأن انتبهي لهذا، ودائما الإنسان ينظر إلى أصله، خريطة حياته، كيف يعني ولد ومن أين خرج وما هو خريطة حياته. يقولون إبراهيم ابن مالك بن دينار، مالك بن دينار من علماء المدينة، كان في المسجد فمر وجيه من الوجهاء قد أسبل ثوبه ورجل شعره وشمخ بأنفه، فما تركه مالك، قال يا هذا اتق الله واترك هذه المشية، لا تمشي هذه المشية، في غطرس وكبر. قال ما تعرفني؟ قال أعرفك، أنت أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. فطأطأ الرجل رأسه وتاب ودخل وصلى ركعتين. خلاصنا، سامحوني والله أخذنا الوقت. محمد وعبير ومحمد بن أبوظبي سامحوني، إن شاء الله غدا بحول الله، لأن وقت البرنامج انتهى والله زدنا شيء قليل. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.